موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الروح القدس وعم روح القدس في النفس والجسد.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والاب والروح القدس الثلاث القدوس الاله الواحد الذي له المجد الدائم الابد امين. انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. الروح القدس ساكن في الإنسان، وسكن الروح فينا هي أعظم هبات الله لنا في المسيح يسوع. قبل المسيح لم نكن نستطيع أن نطلب، حتى نطلب يعني سكن الروح، أن الطبيعة الإنسانية كانت مغتربة عن الله. لكن الرب يسوع جاء بالمصالحة وصالحنا مع الآب وأعطى لنا الروح، ومن اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح الواحد نأخذ الروح. عندما نطلب الروح القدس الطلب هو قبول واستجابة للنداء الإلهي للإنسان. الله الثالوث يطلب أن يسكن فينا. في التسبحة نقول لأنه غلب من تحننه وأرسل لنا ذراعه العالية. لذلك عندما ينقل روح القدس ما في المسيح من حكمة ومن حياة ومن قداسة، هذا النقل من المصدر وهو الرب يسوع نفسه للإنسان هو موضوع شخصي أكمومي، يعني مواش واحد بيفتح مية عشان تسقي غيط أو زراعة عنده، هو يعطي لمن يطلب ويهب لمن يشاء أن ينمو في النعمة والحكمة والمعرفة. العطاء موجود ومضمون، لكن هناك ضرورة في العلاقة الإلهية الإنسانية تجعل هذا العطاء ليس مشروطا بتقدم الإنسان وفهمه، وإنما مشروطا بنضوج الإنسان ورغبته في أن يكون أيقونة حية لله، أيقونة المسيح، ليست أيقونة غير معرفة. المسيحية إخوة وأخوات لم تأتي إلينا بأمور غامضة عن الله، لا يوجد لدينا كلام مجرد، يعني لما نقول القداسة، القداسة هي القداسة المعلنة في المسيح، هي قداسة المسيح، هي قداسة الروح أيضا، هي قداسة واحدة. لما نقول المحبة، المحبة ليست فكرة غامضة، إنما المحبة التي تبذل وتعطي، المحبة المتأقلمة في يسوع. حتى في القوة، القوة ليست فكرة غامضة، إنما القوة التي تعمل في الاتضاع وتعمل في العطاء وفي البذل وفي الخدمة. قوة المسيح ليس في التسلط، التسلط هو عمل الشيطان، ولكن القوة التي تجدد هي القوة التي تنهض الإنسان وتمنح الإنسان أن يستنير وأن يحيا، أن يتقدم، أن ينمو. لا يوجد عند الله تسلط، التسلط واستعباد. الرسول بولس هم 8: إن الله لم يعطينا روح العبودية للخوف. أنا قريت رسالة عن الكبتولوجي من ساعة، تعليق على كلام اتقال في موضوع الصعود، ان رب يسوع المسيح له المجد لم يقل لانسان واحد انه خاطئ. فالاخت اللي كتبت الرساله، رساله موجوده في تعليقات القراء، بتقول لا ده بيقول ذهب عني يا ملعين ويشق من الوسط وكلام كتير. طبعا احنا هنا بكل اسف يعني الامور ساحت على بعضها. الكلام ده على يوم الدينونه، مش على العلاقه الموجوده حاليا في الزمان الحاضر التي بيننا وبين الرب ابدا. الكلام ده جاء في الامثال اللي بتتكلم عن يوم الدينونه وعن المجازاه، ودي مش على حالتنا النهاردة وبكرة وبعده، إنما في نهاية العالم طبعا. لكن إحنا فقدنا روح التمييز، وأنا اتكلمت قبل كده، قلت عايزين نتعلم التمييز. والتمييز ممكن نتعلمه لأنه في أربع عطايا في التمييز ممكن إتقانها ومعرفتها، ونشوف إيه اللي ممكن نعمله إذا طلعنا دراسة عن التمييز. الحقيقة التمييز والإفراز ده موضوع يعني شغلني من تقريبا 30 سنة تقريبا، عمالي أشوف الآباء بيقولوا فيه إيه. عندنا تراث يعني الحقيقة لاهوتي جيد جدا في الأربع عطايا: تمييز الخير والشر، ودي مبنية على الوصايا والعمل الروح القدس في القلب، وتمييز الأرثوذكسية من الهرطقة، ودي معرفة لاهوتية تعطى في موهبة الاستنارة، وتمييز حركات القلب الخفية. يعني أحيانا بيبقى فيه شعور غامض، فكر كده غريب أو عاطفة كده غريبة تداهم الإنسان في وقته ما يكونش يعني بيفكر فيه يعني. فالإنسان يميز على الفور بسبب النضوج الروحي، إذا كان ده هو من داخله أم جاي من الخارج، لتمييز الأرواح يعني من الشيطان أم من القلب من الداخل. وبعدين فهم أسرار الله، ودي الفهم ده ترى فهم ذاتي، وده مرتبط بالأرثوذكسية الهرطقة هي الحقيقة حلقة غير قابلة للانكسار أو الفصل، لكن بتعمل كل الحاجات دي مع بعض. ما الأربع موضوعات دي متصلة ببعض، لا ممكن فصلهم: الخير والشر، الأرثوذكسية والهرطقة، حركات القلب، الملائكة والشياطين، وأسرار الله. ودي كلها أمور الحقيقة لا يمكن فصلها عن بعض. لكن في قراءة الكتاب يا إخوة، الكتاب المقدس بسبب التعليم السيء اللي موجود عندنا بننسى إن في قاعدة مهمة جدا ذكرها القديس أثناسيوس بالذات، يعني إن إحنا نهتم بالمناسبة اللي اتقال فيها الكلام، إن الكلام ما كانش موجه عن الخطاة. وكمان في نقطة فيها حتة خاصة بالتمييز، إن في فرق بين الكلام الشخصي موجه لشخص معين والكلام العام اللي فيه تحذير من الدينونة ومن ما سيحدث في اليوم الأخير. يعني بطرس مثلا هو مثال سقوط الفظيع في التجديف والإنكار، وبعد كده المسيح حتى ما عنفوش. وما فيش داعي ان احنا نقول الكلام اللي اتقال في بعض العظات اللي سمعته واعتبرتها من النكت الدينية السيئة. يعني لا، المسيح لو المجد ما عنفش بطرس لانه رسول، يعني حتى في الخطايا في درجات، في خاطئ درجة أولى وخاطئ درجة تانية. يعني أنا طبعا سمعت عظة بعتها لي واحد، إيش داعي ذكر أسماء، يعني لأن الكلام هنا مش على أشخاص، كلام هنا على التعليم. ف يعني تمييز المناسبة، وتمييز إن في فرق بين تحذير يقال عن الابتعاد عن الله وبين تنفيذ هذا التحذير. يعني أنا شفت التعليقات اللي جات على موضوع الدينونة، لأن واضح إن في يقظة روحية كويسة في الكنيسة، في ناس فاهمة الكلام اللي عند إسحاق السورياني وعند الآباء إن الإنسان يصنع كيانه بنفسه. أنا عاوز أركز يعني على ثلاث نقاط مهمة جدا لا يمكن أن نتنازل عنها. النقطة الأولى إن إحنا ورثنا تراث فلسفي ثنائي دواليستيك، يعني في فصل الروح عن الجسد. وبكل أسف يعني إن إحنا بنظن إن الروح القدس يسكن في النفس فقط. طب والجسد؟ مع أن الرسول بولس بيتكلم عن الجسد، الجسد هو هيكل، والهيكل ده تعبير متاخد من العهد القديم أصلا، وبعدين أول واحد استعمل تعبير الهيكل كان الرب نفسه في كلامه مع اليهود: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أنا أقيمه. نتكلم على هيكل جسده، تعبير اللي جاء في إنجيل يوحنا في بداية الخدمة العلنية للرب يسوع. فالهيكل هنا هو الجسد. وطبعا اللي بيقول إن الرب يسوع يعني مهتم جدا بالنفس وبالروح، ومش عاوز حاجة في مش عاوز حاجة في الجسد، يعني ده ضد التجسد. في مرة كده نكون رايقين ونتكلم كيف استعلن الله في الحياة الإنسانية للمسيح يسوع في نسوته في جسده. فالهيكل هو أنا وأنت، ومقصود به الجسد، في يحل في كل من اللي هو جسديا في كولوسي 2:9 من الآيات المحببة جدا إلى قلبي، لأن بعدها بيقولوا أنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل، الذي فوق كل رئاسة وسلطان، اللي هي رأس أيضا يعني. ولذلك حتى الكنيسة ككل تدعى جسد المسيح، يعني ما قالش إنها روح المسيح، قال جسد المسيح. لأن الجسد الحقيقة في الكتاب المقدس هو الإنسان، وممكن النفس تطلق على الإنسان، وممكن الروح تطلق على الإنسان، وممكن الجسد يطلق على الإنسان، لأن الله ما بيقسمش الخليقة إلى منظور وغير منظور، وإلى جسد وإلى نفس وروح. الكلام ده شغل جماعة اليونانيين اللي هم يعني ما تربوش مدرسة الأنبياء، وما يعرفوش إلا القليل جدا عن عمل الله مع الإنسان، لأنهم يعني عقلانيين جايين بالناموس الطبيعي، الشريعة الطبيعية وبالنور الطبيعي، وهم أبدعوا في حاجات وسألوا حاجات. يعني كأي شيء إنساني بيبقى فيه الجانب الخير جدا والجانب الإنساني الطبيعي الساقط اللي يفشل فيه فهم حقيقة الخير والجمال والكمال. وأكتر شيء يفشل فيه الإنسان، أكتر شيء يفشل فيه الإنسان هو المحبة. الروح القدس يسكن في الجسد أيضا، وما فيش داعي إن أنا أقعد أقول طب يسكن إزاي في الجسد. لكن أنت ككل الخلاص والفداء ليس قاصرا على النفس من الجسد. ودي نقطة بتحيرني في الكلام اللي أنا بسمعه، لأن في شيء مهم جدا في انتظار كل مسيحي وهو قيامة الجسد. هو يعني حتى الترتيب اللي ترجي في جماله وبسطته آخر جزء بيترتل هو وننتظر قيامة الأموات وحد ظهر الآتي أمين. يعني بيقول قانون الإيمان في الاعتراف دمجا يعني، لكن بيجي عند آخر عبارة في قانون الإيمان وبتتقلب اللحن عشان نعرف ده هو مصير الإنسان الأبدي، هي قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين. طب أنت تؤمن الموت ليه يعني؟ إذا كان الجسد ده يعني شيء مهمل وما ليش أي أهمية. النقطة الثانية، وأنا أعتقد إن إحنا ما عندناش كتابات عربية فيها، ولذلك يعني أنا بطلب منكم دايما بالأسئلة، اسألوني زي ما يعجبكم، اوعى تقول متأسف، لا قول كلم. أنا لما بتتكلم أنا بسمع، ولما بسمع بعرف إحنا في التعليم وصلنا لحد فين. مش لأن أنا أحسن منك ومتعلم عنك أبدا، إحنا في محاولة بنحاول فيها نكتشف التراث بتاعنا، والغلط مش مصيبة كبيرة، الغلط مصيبة عند إخواننا التانيين المسلمين، لأنه يؤدي إلى الكفر، والكفر ليه العقوبة الكبرى في الإسلام وانتوا عارفينها كلكم. لا، عندنا الغلط هو نوع من عدم الفهم، نوع من عدم النضوج، وده يعالج بالتعليم، يعالج بالمحبة، ويعالج بالغفران أيضا. فالنقطة الثانية هي إيه هو موقع الجسد؟ يعني أنا بحاول أتكلم عربي على قد ما بقدر، لأن اللغة العربية بتاعتي بقت يعني عجرانة شوية آسف جدا. يعني إيه هو موقع أو مكان الجسد في تدبير الله العهد الجديد؟ هو الأول إيه هو الجسد بالنسبة لي أنا كإنسان؟ مرة قلت وسمعت أسئلة على الحتة دي إن الوحيد اللي ليه جسد حقيقي هو المسيح، وده مش معناه إن إحنا من لا إحنا لينا جسد فعلا، جسد مكون من عظم ولحم وأعضاء بنغسلها وبنشوفها وبنحسها وبتتحرك وبتاكل وبتلبس، طبعا فيه، بس أصل الحقيقي في العهد الجديد مش المتحرك أو اللي بيتنفس أو اللي بياكل أو اللي بيتكلم. الحقيقي هو اللي ليه علاقة حقيقية بالله، بروح الحق وبإله الحق، اللي هو لم يزيف كيانه. والجسد يزيف مش لأنه مزيف، إنما لأن اللي بيزيف الجسد الفكر، والإنسان بيزيف جسده ويعمله مزيف بالسلوك. يعني هو الإنسان بيبقى يعني يعرف الجسد أحيانا إنه وسيلة أداة، ودي فيها نوع من الانشطار في الشخصية. الجسد مش أداة، الجسد هو الوجود الإنساني المنظور اللي فيه كل القوى الروحية، الإرادة والعقل والشعور والخيال، خيال القوى العظمى التي أملنا الحديث عنها، وهي القوة المبدعة. هي أنت لما تروح مجرد أن تنزل السوق تشتري مثلا قماش، تجد التنوع في الألوان وفي الأشكال وفي الزخرفة، ده كله تذوق فني عالي جدا بيكشف عن صورة الله في الإنسان. جمال، نزعة جمالية، نزعة إلهية في الإنسان. فالجسد في الحقيقة مش آلة، it's not a tool. يعني الجسد هو الحياة الإنسانية كاملة. بمعنى إيه؟ معنى أن مثلا أنا بحب الموسيقى، عشان أحب الموسيقى لازم أسمع موسيقى، فبدون السمع حبيت الموسيقى ممكن تنعدم. بحب القراءة، فبدون قراءة الكتب تنعدم هذه المحبة. لكن لما بسمع وأقرأ، دي الحواس، والحواس تنقل للإنسان المعرفة. المعرفة الإنسانية إخوة موضوع معقد، في دراسة كاملة عن المعرفة عند إسحاق السورياني انتشرتش لسه، لا تزال رسالة دكتوراه على رف مكتبة في جامعة في السويد. ولكن بيقول إسحاق السورياني، والكلام ده كلام يعني متطور جدا جدا، ان انا الموضوع اللي بفكر فيه وبنفذه باعضاء جسدي بيخلق عندي في فكري وفي خيالي صورة عن الجسد، وتصبح هذه الصورة راسخة في الإدراك. يعني أنا هحاول أخفف الكلام شوية. إزاي؟ يعني أنا زمان لما كنت شاب ورحت إنجلترا، في يعني كم من العنف في المدينة الجامعية، فرحت نادي اتعلمت المصارعة اليابانية. ليه؟ نوع من الدفاع عن النفس. أنا بالطبيعة إنسان غير يعني صراحة غير عدواني، ما بحبش أتخانق مع حد، ما بحبش أدخل في صراع يعني استخدم فيه الجسد يعني. لكن تكتشف في أثناء التدريب، ودي طبعا كانت الفضيلة الكبيرة اللي عرفتها من الآباء البرية ومن الآباء النساك ومن الآباء اللاهوتيين، يعني إن التدريب هو توحيد الفكر، الفكر والإرادة بأعضاء الجسد، بحيث إنك أنت وأنت بتفكر في الدفاع عن نفسك كيانك كله قطعة واحدة من الطاقة والحركة. تحول الجسد هنا مش إلى جسد بالمعنى المادي، وإنما الحياة تحول الجسد إلى طاقة. الطاقة فيها الحركة، فيها السرعة، يعني ودي بتبقى في العقل وفي الإرادة وفي التدريب. والتدريب كله بيعمل على تطوير الإنسان لجسده، بحيث إن مفيش تمايز بالمرة ما بين الفكر والإرادة والجسد، بيبقوا حتة واحدة، واحدة واحدة. ولذلك في رسالة الأنبا أنطونيوس، رسالة حقيقة كلها، إحنا كنا المفروض ناخد عنها موضوعات متعددة، لكن أنا مش فاكر بالظبط إيه اللي عطلنا. يعني إن التوبة هي توبة الروح والجسد، إن الروح القدس يعلم الإنسان كيف يتوب بالروح والجسد. طبعا إحنا عندنا فكرة ليتورجية، ممارسة ليتورجية ما خدتش حقها من الشرح، لأن إحنا لما بنعمد بنحط 36 ختم من ختوم الميرون أو رشومات الميرون على أعضاء الجسد، 36 اللي هو 36 تقسيم أعضاء الإنسان في الطب الفرعوني القديم. ده موضوع ثابت في تاريخ الطب الفرعوني، وده موضوع ملوش علاقة بالعقيدة. ده هو قال لك الجسد فيه 36 عضو، فارشم الجسد ب36 عضو. وتشوف بقى لما ترجع لكتاب المعمودية تشوف الرسومات دي بتتحط على أعضاء الجسد، بيبقى الجسد هنا يعني في بالتعبير العربي الدارج البسيط مقدس مكرس مخصص لله، ويدخل شريك في ميراث الحياة الأبدية، مش شريك لأنه منفصل عن النفس، وإنما بيشترك في كل الخيرات الإلهية التي تعطى للنفس. مواش يعني كما يقول واحد من المتصوفين دورة مياه متنقلة، ده كلام بايخ ومقرف. ويعني لما أنت بتسلط النظر على القانون الطبيعي اللي موجود في الإنسان وتبص القانون الطبيعي بنظرة دونية، دي بتبقى الحقيقة يعني إنكار قيمة الإنسان ومجده كصورة الله ومثاله. يعني الإفرازات اللي بتطلع من الجسد دي لا تقلل ولا تهين الإنسان بالمرة، هي عند الناس التانيين وعند العهد القديم ليها قصة، يعني مش وقتها دلوقتي، لكن شاذة كده صغيرة، إن الحقيقة كل التطهيرات الجسدية اللي جت في العهد القديم كان مقصود بيها فصل بني إسرائيل عن العبادة الكنعانية. يرى كلام غريب جدا في اللاوين وفي التثنية، وقول إيه ده الكلام ده، أنا ماليش معنى، يعني إيه سبب ربض الخنزير بشكل خاص؟ يعني ليه؟ لأن الخنزير هو الذبيحة الأساسية اللي كانت في عبادة عشتاروت آلهة الخزب عند الكنعانيين. وإيه إنك أنت ما تاكلش لحم مطبوخ باللبن؟ لو رحت لبنان يقول لك لحم بلبن أمه لحد دلوقتي لسه بيعملوها. دي يعني وصفة كنعانية لا يقل عمرها عن 5000 6000 سنة. لأن الحاجات دي كلها إخوة مصدرها الخصب. هل صحيح أكل اللبن مع اللحمة وتطبخ اللحمة في اللبن يؤدي إلى الخصوبة الجنسية؟ أنا أعتقد كان مش صحيح، نظرا لأن معرفتنا بالتركيب الجسم الإنساني وعمل الهرمونات إلى آخره تفوق يعني ملايين المرات عن الكلام الموجود عند الكنعانيين في حضارة ما قبل العصر الحديث اللي هو عصر العلوم. يعني ما تزرعش غيط شعير والتاني قمح، وبتلبس هدوم نصها كتان نصها صوف، كل دي كانت العبادة الكنعانية. وبالنسبة للجسد كمان كان يؤخذ دم المرأة، دم الحيضة والعادة الشهرية، ويؤخذ إنه شيء مقدس، ويستعمل أيضا في السحر وفي أشياء موجودة في الكتب القديمة مقرفة ما فيش داعي لذكرها، فمنعت في الشريعة إنها نجسة. هي مش نجسة بمعنى إنها نجسة، إنما بمعنى إنها يعني ما هياش هي الشيء اللي يوصلك إلى علاقة جيدة بالله. ويفرز الإنسان المرأة اللي عندها العادة الشهرية عشان خاطر تبان المرأة الإسرائيلية أو اليهودية على إنها مختلفة عن المرأة الكنعانية، ونفس الكلام عن باقي إفرازات الجسد. يعني شيء بشيء يذكر. رب يسوع المسيح المجد بيقول للتلاميذ ادخلوا البيت وقولوا سلام، لا إذا لم يقبلوكم فانفضوا غبار الصنادل بتاعتكم، هي مش حذاء يعني، هو الصندل انت لابسه في رجلك، انفضوا على باب البيت. ليه؟ هذه وراء قصة غريبة جدا في العهد القديم. إن الكنعانيين برضو، الكنعانيين دول أصلهم هم اللي خلقوا 60 مشكلة لليهود في العهد القديم. الكنعانيين لما كانوا يدفنوا الناس في المقابر، بعد فترة يطلعوا ما تبقى تحلل من جثث الموتى وياخدوها في تسميد الأراضي الزراعية. فاليهود اعتبروا ان اللي يمشي في الارض الكنعانيه بيجيب معاه تراب الموتى وبيدخلوا ارض اسرائيل، فقبل ما يجي داخل ارض اسرائيل ينفض الغبار من التراب اللي موجود في رجليه او موجود في الصنادل بتاعته عشان ما يدخلش شيء نجس. لا، لان الخصب مش بالرماد والبقايا اجساد الموتى، انما الخصب هو احد بركات العهد، أحد بركات العهد. دي النظرة اللي كانت موجودة في العهد القديم، وإحنا بكل أسف نقلنا عن اللوين التثنية بكل أسف بدون فهم علينا. ده موضوع يعني أنا انضربت فيه ضربة جامدة قوي والحمد لله يكاد يكون النهاردة يعني من الموضوعات اللي ثبتت في الكنيسة. يعني وصف الجسد، تنسى رشمات الميرون. رسمات الميرون هي تخصيص الجسد في الخدمة الليتورجية. الخدمة الليتورجية مش بس القداس يا إخوة. أنا يعني أتمنى، لازلت أتمنى أن يبقى عندنا دراسة جيدة عن الليتورجية تبين لنا أن نحن نخدم بواسطة الابن الروح القدس في ما نسميه بالخدمات الكنسية. هما بيجوا يخدمونا بسبب المحبة العظمى للإنسان اللي تجلت تجسد الصلب القيامة وفي مجيء الروح القدس اللي احنا بنحتفل بيه لحد أحد القادم وعليكم خير اللي احنا بنسميه أحد العنصرة. شوفوا يا إخوة، شمات الميرون بتجعلنا هيكل الله، وما تنساش انت بترشم بالميرون، المسبح بترشم بالميرون، لوح العال بتشم بالميرون، الأواني بتشم بالميرون، الأخوانات بتشم بالميرون. أنا يعني أنا في حيرة، والكلام ده كان بيقوله أبونا مينا، يقول لي يا ابني مش أنت ترشمت بالميرون زي المسبح؟ طبعا كلامنا لما بيتقال من شيخ كبير ليه معنى عكس الكلام اللي بيتقال بره. اوعى تخش مش عارف ايه ده، يقول لي أبدا أبنى يا ابن حبيبي، احنا لما بنقول ما تخش بالجزمة او بحاجة في رجلك، لان ده موضع استعلان الله، في زي ما الله قال لموسى تدخل بإخلعنا عليك وخلع النعلين في العهد القديم، يعني لان القديس كورس الكبير بالذات وقبل كده يوحنا كسيان وغيره قالوا ان الانسان ما دخلش حاجة ميتة معاه في جلد الحيوان، يعني في الحضور الإلهي، علشان يبقى عارف إن في الله الحي لا يوجد في حضور الله شيء ميت. وده الأساس، المبدأ اللاهوتي العظيم الحقيقة في العهد القديم، إن الإنسان إذا لمس جثة ميت فهو نجس إلى المساء، يعني ما يقدرش يصلي. ليه؟ لأنه اقترب من الموضوع المرتبط أصلا بالسقوط وبلعنة آدم، فلسه اللعنة لم ترفع لكنها رفعت في المسيح. طبعا لم ترفع في العهد القديم، لم ترفع في العهد الجديد، ذلك احنا عندنا أجساد قديسين ملانة الكنائس. بل في القرن الرابع والخامس كنا بنشوف في كتابات الآباء ان اجساد الشهداء كانت توضع في المذابح احيانا تحت المذبح. واعتقد ان احنا ما عندناش كنيسه فيها اجساد موجوده في داخل المذبح، اجساد الشهداء بالذات يعني. وتقروا عظات ذئب الفم والنيسي وثيولوغوس وقديس باسيليوس، الموضوع ده هيطلع الكبتولوجي في خلال شهر بالتاكيد، رايهم في اجساد القديسين وفي المزارات اللي بسميها مارتيريوم اللي موجودة في الكنائس، ورأيهم في أجساد القديسين. لأن الجسد هنا هو ده زي الفم بيقول كنيسة الشهداء هي القوة الروحية اللي بتحرس مدينة أنطاكيا. وبيقول إن في بعض الناس في عظة هتتنشر بالعربي، بعض الناس اللي يكون عليهم أرواح نجسة ما يقدروش يخشوا الأماكن اللي فيها أجساد الشهداء، لأن جسد الشهيد هو علامة على الانتصار وغلبة الموت، وبالتالي الشيطان المهزوم لا يستطيع أن يدخل إلى مكان في الجسد أو عظام الشهيد الذي نال الإجليس الشهادة من المسيح. فالإكرام مارك لوكسينوس بيقول الجسد حتى بعد انتقال الروح لازال يسكن فيه الروح القدس، عشان كده بنروح الأجساد القديسين لأن فيها الروح القدس، كان عن ذئب الفم كمان. وأنا استغربت الحقيقة إن في عيد الشهيد فوكا أو فوكس في القسطنطينية ذئب الفم بيوصف الحمل الجسد وبيطوفوا بيه في الشوارع بالصلبان وبالمجامر، وبتطلع الناس تستقبل جسد الشهيد، يعني كما لو كان موكب من مواكب الانتصار أو دخول إمبراطور مدينة يعني فيها علامات الانتصار والفتح. يعني استغربت جدا الحقيقة، أنا ما كنتش عارف حقيقة يعني، وأنا بترجم وبدور على وضع الأجساد والمزارات القديسين عند الآباء فلقيت العظات، وبعدين لقيت فيها كلام كنت بشوفه بعينيا، وبعدين ما كنتش عارف أساسه التاريخي، لكن لقيت إن هنا تبع إكرام الجسد هنا لأنه مش آلة للنفس إنما لأنه وديعة، وديعة عند الله إلى أن يأتي اليوم الذي يبعث فيه في مجد المسيح. إحنا هنا بتنتقل في العقل، ده كلام إسحاق السورياني، تنتقل في العقل صورة للجسد مختلفة عن الصورة قبل التجديد. يعني إن كان الإنسان يسيء استخدام عضو من أعضاء جسده في الشر، ففي نعمة التجديد وفي نعمة التغيير الداخلي التحول الكياني تتغير صورة الجسد، يصبح هذا العضو بالذات له صورة أخرى في الإدراك والوعي غير الصورة القديمة. وأنا لما قلت الكلام ده عن إسحاق السورياني استغربت أن هذا الكلام ماشي في نفس الاتجاه الموجود في العلاج النفسي حتى المعاصر. يعني فأنا في الجسد هنا ما بصش لجسدي على أنه شيء قذر دنيء وحش، يبقى فقدت الحقيقة كل النعمة أو النعم الجمع التي تعطى ليها في الميرون وفي الأفخارستية بالذات. ليه؟ احنا روح واحد وجسد واحد مع المسيح، جسدي هو جسد المسيح. انا على ما اظن، طبعا ما اعرفش ايه اللي بيطلع بالعربي، وليه رجاء يعني اخوة لما تطلع دراسة بالعربي يعني ادوني فكرة عنها، هسدوني فكرة عنها. الكتاب الاخير بتاع الدكتور اللي نشرته بناري من الأفخارستية ده كتاب جيد جدا جدا، يعني أحسن كده ما فيش. ففي هنا مين شنود على ما أظن اسم مؤلف، يعني أنا آسف الذكرى بتاعتي ما بيتش جيدة، كتاب جيد جدا جيد جدا جدا يعني مهم. فأنا في الأفخارستية جسد وجسد المسيح، أنا أعتقد إن إحنا ما عندناش حاجة بتقول هذا الكلام باللغة العربية، إن أنا بجسد واحد وروح واحد مع الرب، ما عرفش ليه. إن كان فيه بكتر خيركم، إن كان موجود عند أبونا متى المسكين بس قل لي على المرجع، لأن يعني أنا ما عرفش كل حاجة. لما يكون جسدي وجسد المسيح ده لا ينزع عني الحرية الشخصية، يعني ده هو هدف أسعى إليه، هدف أسعى إليه وليس نقطة البداية. ودي النقطة المهمة جدا في التربية الروحية، أنا ببتدي بدي إن عاوز جسد يبقى جسد المسيح، والأفخارستية بتديني أول السك عشان أمشي أتحرك وأنمو. الجسد جسد المسيح لما بتناول، لكن الوعي والتصرف يصل إلى استيعاب هذه الحقيقة ده موضوع يأخذ الحياة كلها. وهنا طبعا في خلال 40 سنة سمعنا كلام عن الخطية، لما الواحد بقى يعرف خطية من غير ما يخطئ، يعني الخطية لا تنزع هذه النعمة ولا تبعد عن المسيح، بل العكس، ثم كثرة الخطية ازدادت النعمة. يعني ليه؟ لأن في ميراث أبدي يسعى إليه الثالوث بالقوة الإلهية التي لا يمكن لأي عمل إنساني أن يحولها أو يمنعها. إن كان في تخلف عندي أنا في الاستيعاب فالسبب مني، ولكن مش معناه أن الله يعني يسكت ويقول خلاص بقى أسيبه، لما في حاجة اسمها أسيبه، أنا عضو في جسد المسيح. وهنا لازم نميز إخوة أن كلمة عضو لا تعني أن أنا قطعة، لأن كلمة عضو كلمة جسد عند رسول بولس بمعنى حياة واحدة، حياة واحدة. وبس التأكيد على استخدام كلمة عضو لإبقاء التمايز بين الأشخاص. يعني بطرس غير يوحنا غير يعقوب غير نثنائيل، أنا غير فلان غير فلان غير فلان، يعني أنا لا يمكن أكون أب أنطونيس، ومش لازم أفكر أن أكون أب أنطونيس، مش هبقى أب أنطونيس. لكن أب أنطونيس له نفس الحياة اللي عندي، بل في الحياة الليتورجية السليمة الصحيحة، يعني في طقس البخور عندنا في القداس الإلهي، لا الأب اللي كان بيدي البخور للرب يسوع، قديسة مريم، ليوحنا المعمدان، لشفيع الكنيسة، وبعدين للشعب، ويرجع بيدي البخور للملائكة. أنا أعتقد إن الكلام اللي قلته الكلام ده كلام مظبوط، لأن هنا دي ترتيب المائدة. تصور كده مائدة قاعد على رأس المائدة، الملك على يمين الملك، الملكة القديسة مريم يعني، وعلى شمال الملك أكبر الضيوف اللي هو يوحنا المعمدان، وبعدين آباء الرسل، وبعدين الشعب، وبعدين الملائكة. الملائكة بياخدوا البخور لأنهم جزء من جسد المسيح، في مصالحة بين السماء وبين الأرض. فحتى الحياة الإلهية التي وهبت لنا في المسيح هي نفس الحياة اللي هي التي تعطى للملائكة. الملائكة استفادوا من التجسد ومن الصلب ومن القيامة، مش بس بالمصالحة، أعطي لهم نعمة الثبات. الكلام ده عند باسيليوس في كتاب الروح القدس، وسمعت من الأخ مجدي بيباوي إن الكتاب في طريقه للسوء نازل رهيب. يعني القوات السماوية بتاخد نفس نعمة الثبات ونفس نعمة التقديس اللي احنا بناخدها، وبيقول يعني بدون الروح القدس لا تبقى القوات السماوية في التسبيح. طب انت بتسبح في الكنيسة تقول قدوس قدوس رب السباوت ليه؟ في الإداس يقول لك يحسبنا القوات السماوية ليه؟ لأنك انت مش موضوع رتب هنا، موضوع الحياة الواحدة الظافرة التي تتغنى بالكرامة بالمجد وبالنشيد، النشيد الظفر بالتعبير الموجود في القداس، لأن في حياة واحدة جماعتنا معا. هنا طبعا النظرة الملائكية للجسد، والرهبنة لما جت بهذا التعليم كان هذا التعليم صحيح، يعني لأن احنا في الحياة يعني ملائكة لا يزوجون ولا يتزوجون، فهو محاولة استيعاب حياة الدهر الآتي في هذا الزمان. يعني ممكن طبعا الرابع حارف يتجوز، ودي مش مشكله ولا مصيبه، يعني اذا كان عاوز يسيب ربنا ويتجوز فهو لم يخطئ، المفروض يتجوز وياخد بركه الاكليل احسن ما يعيش في السقوط. النقطه الثالثه والاخيره يا اخوه، وانا الحقيقه مش قادر اتكلم اكتر من كده في موضوع الجسد بالذات كالصوره للحياه، بيدخل الجسد في الإدراك، لأن ما عندناش حاجة بالعربي تقولوها. عايزة حد، يعني احنا بنقول من زمان من 20 سنة وزيادة بقول يا أخوانا موضوع الجسد موضوع وتنسوه، وكان منسي حتى في الغرب، ولكن اتفتحت الحنفيات على الآخر دلوقتي. النقطة الثالثة والأخيرة، كيف ندرك سكن الروح القدس في الجسد؟ في ثلاث حاجات مهمة عشان أعرف أن الروح القدس يسكن في جسدي. من خلال النفس، هو ما عندوش نوعين من السكنة، واحدة للنفس واحدة للجسد، هي سكنة واحدة تشمل النفس والجسد. تجد أحيانا نشاط غير عادي في جسدك، وانت مثلا سهران طول الليل، واقف بتصلي طول الليل أو بعض ساعات من الليل، أو يقظة غير عادية انك تقوم تصلي. وهو في المزمور يقول لك قلبي وجسمي قد ابتهجا بإله الحي، لأن العصفور وجد له مكانا. ففي اللي هو المزمور ابتدي مذبحك رب إله القوات، ده من أحد علامات عمل روح القدس في الإنسان في الجسد بالذات، يقظة النشاط. وممكن يكون في الأول التراخي والكسل والنوم وكده بالتعبير الدارج وخم، وبعدين يبتدي الإنسان في التسبيح في الصلاة فيستيقظ. يسقط فيه الحب لله فينشط بشكل غير عادي، وده لأن روح القدس هو روح الحياة، الرب المحيي يعطي طاقة حياة للجسد، عشان الجسد يعني يتحمل الطاقة التي تعطى لكي يتحمل الجسد كيف يدخل في شركة مع الله. يعني أنا لي حديث مع واحد من الموحدين انتقل، أعتقد لأنه ما خدتش إذن منه ما أقدرش أقول اسمه، أنا بقول له يعني عاوز أعرف بالأمانة، يعني وإنسان كان يحبني جدا، بقول عاوز أعرف بالأمانة هل حقيقي إن في بعض الآباء بينقطعوا عن الطعام لمدة أسبوع؟ قال لي عاوز تعرف ليه؟ قلت له لأن الشيخ الروحاني بيقول إن الراهب الصوام الروح القدس يحلي يعطي له حلاوة الروح، فلا اشتاق حتى إلى الطعام أو حتى إلى الماء. قال لي صحيح. طب ممكن قدسك تكلمني يعني مش لأن أنا يعني عاوز أفحص عن حياتك، إنما يعني بس عشان خاطر أفهم، لأن نص الكلام في الكتب ده إذا ما كانش لي تطبيق عملي يبقى في الحقيقة ملاش لازمة وما فيش ده حتى أنا أقوله. قال لي معك حق. قال لي أحيانا لما يكون عندي نشاط إلهي فأقفل باب المغارة وأقعد وأعرف إن مر علي أكتر من يوم، لأن الخبز اللي جاء من الدير أصبح ناشف زي الحجر، وإحنا بالخبرة عارفين إن الخبز اللي جاء من الخبز ده عشان خاطر يوصل إنه يبقى ناشف بهذا الشكل بياخد يومين أو ثلاثة وأحيانا يوم، قال لي حسب درجة الحرارة وحسب يعني إن كان الخبز لسه طازة جاي. فقال لي في مرات أقعد أقرأ الكتاب المقدس، شوف بقى الكلام الحلو اللي هو ممكن إحنا كلنا نختبره، أقرأ الكتاب المقدس وأجي عند كلمة كلمتين وألاقي نفسي توقفت، مش لأني توقفت إنما لأن روح القدس بيخليني أقف عند الحتة دي عاوز يعلمني شيء أنا ما أعرفوش. وتدخل هذه الكلمات في قلبي فكل شيء حولها يتوقف. قال الاحتياج للطعام حتى الاحتياج لدورة المية، ده أنا أذكر أني سمعت نفس الكلام من دكتور مشهور جدا اسمه دكتور فريس، كان عندنا في إنجلترا ويعتبر من أكبر جراحين المخ في أوروبا، وكان في صديق لينا عنده ورم في المخ، ورم حميد مش خبيث، فلازم نفتح ونشيل. احنا طبعا قالت لي تيجي تصلي معايا، حاضر يا ستي. فرحت سلمت على الدكتور وبقول له يعني العملية تاخد ايه، قال لي على الاقل 22 ساعة. 22 ساعة؟ لا طبعا، قال لي احنا عملية معقدة جدا، بنبرد الجمجمة عشان لان لما بندينا على المخ، المخ بيتمدد، مش يعني حاجة معقدة جدا. 22 ساعة دكتور؟ قال لي يعني ما بتلقاش نفسك محتاج انك تروح دورة المية او تاكل او تشرب؟ قال لي بهذا التعبير صدقوني، قال لي everything in the body is shut down، كل وظائف الاعضاء في الجسم بتتقفل. ليه؟ هو بيشتغل بعدسة مكبرة. وراني انا. انا الحقيقة خفت الحقيقة. قال لي لا لا لا، ده احنا بنعمل العمليات دي مرتين في الاسبوع، ما اقدرش اعمل اكتر من عمليتين في الاسبوع، لان انت عارف دي جراحة دقيقة، تحتاج لدقة وتحتاج الى تركيز. فقلت له يعني انت كده انت غلبت القديسين بتوع الكنيسة. قال لي ازاي؟ قلت له احنا عندنا بعض القديسين من كتر التركيز على الله جسده بيتوقف عن كل نشاط جسداني بما فيها الأكل والأمور الأخرى. يعني هذا صحيح، الروح أو العقل استولي على كل أعضاء الجسد. وعشان كده حاسس أنا بيقول إيه؟ بيقول يصبح الجسد نفس، تعبير غريب جدا، نفس أو عقل، قوة عاقلة، قوة حية عاقلة، ما تبقاش قوة طبيعية في الإنسان، تبقى قوة عقلية. ده الروح يعمل في الإنسان ويعطي له هذا الاشتياق للبقاء في الحضرة الإلهية وفي الشركة، فيجد هذا النشاط وهذه القوة فينسى حتى الساعات والأيام التي يقضيها في حضرة الله. ده في قصة عن مكاريوس الإسكندراني، إنه وقف في الكنيسة، وقف على رجليه 40 يوم. أنا القصة دي أنا مصدقها لأني أعرف من اختبارات بعض الآباء المتوحدين إن هذا كلام صحيح. فاغتاظ منه الشيطان فأشعل النار في الحصيرة التي تحت قدميه. ما قالت النص بالقبطي، واصل الكلام الموجود بالعربي يعني باخده بحذر، انما الكلام الموجود بالقبطي يعني باخده بحذر برضه، لكن بيبقى كلام يعني اكثر دقه من الكلام العربي. ليه؟ لانه هيج القوه الشيطانيه ان في انسان يستطيع ان يبقى في الحذر اللي هي بهذا الشكل. ده صوره من حياه الدهر الاتي. انا عاوز اقول يعني ان العمل الروح القدس في الجسد بيبقى فيه النشاط الغير عادي للجسد. تلاقي ان بعض الاباء الرهبان ليه كده جلد على عظم، صحيح لما تجد فيه قوه جسدانيه خارقه مصدرها نعمه الروح القدس. النقطه الاخيره بالكلام عن الجسد، سكن الروح القدس في الجسد، هي الابسط الامور اللي احنا كلنا محتاجينها، هي تغيير نظرة الإنسان إلى جسد. يعني في التجارب اللي اتعملت على الحيوانات وعلى بعض البشر يعني، ودي مثيرة جدا للانتباه، إنك لما تكون بتعمل شيء، مارس شيء، رياضة مثلا، تمرين، ومولف أثناء التمرين إنك تسمع موسيقى، فلما تسمع نفس الموسيقى تدب فيك نفس القدرة على الحركة، تلاقيها في ايه؟ في الإخوة والأخوات اللي بيتعلموا رياضة أو بيتعلموا الرقص، الرقص العالي اللي هو الباليه والحاجات الراقية يعني، مش الكلام. أنا كنت مرة في الأقصر وكنت حاضر مولد بتاع إخواننا المسلمين، وبيجوا بقى بالطبل والمزمار والحاجات دي، فمجرد ما تبتدي الموسيقى تلاقي الناس بترقص. ليه؟ التصق في العقل وفي الذاكرة استدعاء حركة جسدانية معينة نتيجة مؤثر خارجي هو الموسيقى، والتجمع مع مجموعة من الناس اللي هم بيعملوا نفس العملية، عملية الرقص أو في الأناشيد بتاع المتصوفين. فهنا في شيء ملاحظ على الليتورجية الأرثوذكسية، إنك ساعات تخش الكنيسة ما يكونش فيها حاجة خالص، فاضية، فيهاش اجتماعات ولا حاجة. أول ما تشم ريحة البخور اللي موجودة في الكنيسة تحس كده براحة وسلام وسكينة. ودي ليها تفسير كتيرة حتى في العلوم الحديثة يعني. لكن التفسير المهم والأدق من الناحية الميستيكية هي إن العقل أخذ انطباع على إن ده مكان للصلاة ومكان للتأمل ومكان للراحة والسكون، والمكان مرتبط بريحة البخور وبالأيقونات. فلما تخش المكان الذاكرة تجعل حاسة الشم وحاسة النظر تدخل في الإنسان السكينة، لأن الكنيسة هي بيت الملائكة ويسكن فيها الروح القدس على فكرة، البيت المنزل يعني مبنى. ولذلك احنا بنلتمس الحضور الإلهي في الكنائس بسبب الذبيحة، بسبب حضور الملائكة، بسبب أجساد القديسين، بسبب الأيقونات اللي بتعبر عن حضور القديسين اللي احنا لينا معاهم نفس الشركة. في هنا النشاط الروحي اللي بيكون فينا بمجرد ما تخش الكنيسة نتيجة نعمة روح القدس التي تجمع أعضاء جسد المسيح الواحد. يعني أنا حضرت تجربة في جامعة بيركلي في كاليفورنيا، تجربة على المخ بالذات، بيقيسوا الذبذبات الكهرومغناطيك اللي بتطلع من المخ أثناء التفكير، أثناء التأمل، أثناء الصلاة. ففي حاجة بسموها الألفا ويف، الألفا ويف دي بتطلع من عقل الإنسان من مخه في مراكز معينة، وبتنتشر حتى في الهواء المحيط به، فبتتقاس بأجهزة معينة يعني. فلقوا إن الكنائس الكاثوليكية الأرثوذكسية فيها كثافة من الحضور الألفا ويف أكثر من الكنائس الغير أرثوذكسية، بسبب طول الخدمة، بسبب الخدمات المتوالية في الكنائس، وإن الترتيل والصلاة والتأمل يطلق الألفا ويف، فتعمل انخفاض في ضغط الدم وتجيب هدوء في ممارسة الأعضاء جسم الإنسان. وبالتالي كان كل الناس اللي بيتكلموا على استعادة السلام والسكينة عن طريق التأمل، عن طريق السكينة، عن طريق السكون، وعن طريق عدم الانشغال وعدم تشتيت الفكر، لكي يستعيد الإنسان العافية وتنطلق الطاقة الطبيعية اللي أنا شخصيا بعتقد أنها طاقة طبيعية وضعت من الله في الإنسان لسعادة الإنسان، وبتاخد مسحة من روح القدس. طبعا إخواننا الأمريكان كانوا يشتغلوا على الألفا ويف ما كانوا يجيبوا روح القدس، لكن يعني أنا بعتقد إن إحنا كتير جدا كنا بنقابل بعض الأباء من العلمانيين أو من الكهنة أو من الرهبان، وبمجرد ما تقابله كده تحس كده براحة نفسية كبيرة جدا. دي جيت عام روح القدس. وعلميا ممكن تفسر بأنها نتيجة الفايد الألفا ويف اللي موجودة في شخص هذا الشخص، يعني ممكن تستبعد هذا التفسير، لكن هو تفسير علمي. أنا اشتركت في هذه التجربة وشفتها بعينيا الاثنين، وأعتقد أنها شيء جيد جدا. والكلام ده فات عليه دلوقتي يمكن 15 سنة، بالتأكيد في حاجات أكتر من كده حصلت واكتشف يمكن حاجات أكتر من كده، لكن يعني بشاركك في الفترة اللي عداها في بيركلي دي كانت من أجمل فترات حياتي. تعلمت فيها حاجات كتير عن طبيعة جسم الإنسان، وكنت دايما أناقش الأساتذة الأمريكان في الحاجات الموجودة في الكتابات النسكية. أنا إخوة، مع كل هذا الكلام لا يجب أن نفقد وحدة النفس والجسد. ما أقولش جسدي هو السبب، لا، هقولك على شيء مهم جدا تاخد بالك منه وانت عايش هذا الجسد. إذا لقيت في شعور معين، عندك شعور معين نتيجة مؤثر خارجي، مؤثر خارجي ده ممكن يكون موسيقى، ممكن يكون جسم إنسان، امرأة أو رجل، ده موضوع خاص بيك ملاش دعوة بيه، أو عطر أو ريحة شيء، وهتلاقي نفسك فجأة الذاكرة وضعت فيك رغبة في شيء معين. الآباء بيقولوا إيه؟ كلهم بيقولوا إن تذكر خبرة ماضية ليس خطية، إنما الخطية هي في أن تأسر تكابتفيت يعني العقل والإرادة، الإرادة بالذات، لعمل ماضي سبق عملته فرسخ في الذاكرة فأصبحت تظن أنه السعادة الكبرى، وهو ليس كذلك. هو جرح في النفس، لأن النفس أخطأت في تمييز الخير، والخير هو الله. فالإخوة والأخوات المجربين في النواحي الجنسية بالذات، اللي بيبحث عن أشياء خاصة باللذة الجنسية، اللذة الجنسية لا جذور قوية جدا في الذاكرة، ولا تستطيع أن تتخلص أنت منها إلا إذا استعدت الصورة الحقيقية للجسد عن طريق الصلاة أولا، وعن طريق استعادة رشمات الميرون بأنك مخصص ومقدس للمسيح، زي الشرية وزي اللوح المقدس على المذبح وزي المذبح، لكن أنت هيكل الله. فعندما تتغير صورة أو أيقونة الجسد في النفس وفي الإدراك، تقل التجارب إلى أن تضمحل، تقل التجارب إلى أن تضمحل. أنا أرجو أن الكلام ده ما يكونش يعني تقيل عليك وصعب وعديت فيه يعني الفواصل العادية، وإنما هكذا أسكن من الروح القدس لكي نحيا حياة إلهية ونحن في هذا الجسد. لرب يسوع المسيح كل مجد وإكرام من الآن إلى الأبد، أمين. ما هي زيارات النعمة؟ وهل لها علامات؟ وهل ينتظرها الإنسان؟ والجواب هو التعبير ولد عند الإصحاح السورياني، وهي حالات الانتعاش الروحي والفرح غير المسبوق بأي نشاط إنساني. يعني ما بقاش الإنسان يدور عليه ولا يفكر فيه، وفجأة ينتعش، وفجأة يجد نفسه يرنم أو يصلي أو يشتاق إلى الكنيسة أو لتناول الأسرار أو إلى الحديث مع الله. فدي بيسموها الحركة الخفية للروح القدس في قلب الإنسان. علامتها هي إنها تأتي فجأة، زيارة، واحد صديق بيزورك لأنه بيوسع الإدراك ويفتح الفهم ويدي لك إنك أنت تشوف وتحس بأشياء بدون تمهيد، بدون تمهيد. يمكن أقرب ما يقال هو قول الرب يسوع المسيح في سفر الرؤيا: أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، يأتي وأقرأ على الباب، إن فتح لي أحد أدخل أتعشى معه. وعند الأباء على فكرة دي خاصة بالقداس على فكرة، لكن ما علينا. فإحنا في الأدب النسك بتاعنا ما هو غير متوقع يحدث لي وليك، تكون في أتوبيس أو سائق عربية أو حتى في الشغل، أو تبقى مثلا نايم وصحيت من النوم وفجأة حسيت برغبة قوية جدا في أنك تتصلي، بتبقى زيارات نعمة. على مستوى أعلى من دي بيبقى الله يريد أن يخبر الإنسان بأمور آتية: كانتقال صديق، كزيارة صديق جاي في الطريق، كأحداث جسيمة ستحدث، أو كأشياء مفرحة ستحدث. يعني ساعات تبقى مثلا في مشكلة جامدة قوي، والمشاكل دي أصلها أنواع ودرجات، وتلاقي نفسك عندك كده يقين مبهم غامض خفي انها تتحل. ولو قعدت تحلل عقليا تتحل ازاي؟ تلاقي نفسك مش عارف، لان الروح القدس زارك واعطاك الرجاء، اعطاك الرجاء في ان تعرف انها في طريق الى الحل. يعني انا اقول لك على شيء خاص بي. اثناء حكم الاخوان كنت اصرخ الى الله للنهار، اقول له يعني يا رب ما تسيبش مصر. البلد الوحيد انت زرته خارج اليهوديه هو مصر، فانت ليك فيها شعب وليك فيها مذابح وليك فيها كنيسه وليك فيها قديسين، اعمل المعروف، ارفع ال عرف سميها ايه، ارفع الغمامه السحابه دي عني. وبعدين ابتدت العلامات تيجي في ايه، كان عندي شعور انها تنتهي، عندي شعور خاف انها تنتهي. ابتدت بقى العلامات تبان في ايه، في الاخطاء القاتله بتتعمل، وفي الحراك البطيء اللي كان موجود عند المسلمين الحقيقه مش عند الاباط. الاباط ما لو كانوا فتحوا بقهم بكلمه كانوا انذبحوا على اخرهم يعني. وابتدى الله يحرك قلوب ضمائر الاخرين الى ان انتهت الاحداث زي ما انتم عارفين. يعني يوم ما طلع فتح السيسي وقال عندك اسبوع، وبعدين لقينا الاسبوع انتهى، فقلت خلاص احنا دخلنا بقى في الجد، بقى في تهديد بالميليشيات مش عارف ايه لاخر. فحتى في الانتخابات الاخيره رغم كل الكلام اللي اتقال واخطاء قاتله حصلت في الدعايه، اخطاء قاتله من كل الاطراف، كان عندي شعور ان احنا في طريق الحل وفي طريق مستقبل اعظم، وان مصر هتبقى احسن من كده بكتير. فدي زياره نعمه، انك انت تعطي فهم وتعطي نعمه. نطلبها؟ لا ما نطلبهاش، لئلا نقع في خداع النفس. تاتي بدون تمهيد، نصلي لكي نمتلئ بالفرح، فاذا لم يات الفرح فليبقى تبقى فينا المثابره الى ان ياتي الفرح. والرب يسوع المسيح يعين ايامنا في هذه الغربه. لو المجد الدائم لابد امين. السؤال هو عن الشركه في حياه الاخرين بالمقارنه بالتحذير من النظره الشريره التي تتسبب في زنا القلب. يا سيدي العزيز، احنا في القداس الاله بنقول محبه الله الاب ونعمه ابن الوحيد وشركه الروح القدس. لا مش شركه، يا شركه من الشركه على فكره، بس احنا غيرنا الكرسي عملناها فتحه عشان الناس التانيين ما يذبحوناش يعني. يا شركه الروح القدس. ما فيش شركة، هي شركة، لأن هو حتى كلمة شركة وما نشرك بالله يعني يعني يؤمن بواحد تاني مع ربنا، يعني الفعل العربي واضح. الشركة هي أعظم حركات المحبة اللي هي في قلب الإنسان، ودليل عن النضوج، النضوج الروحي الغير عادي، لأن أحد جروح الخطية، جرح دامي، يفضل ينزل دم لحد ما نموت، هو أن يصبح الإنسان هو مركز الكون ومركز كل شيء. عشان كده من نظر المرأة لا يشتهيها فقد زنى بها في قلبه. خد بالك هنا إن عن يوحنا ذهب الفم يقول لك، هو بيقول من نظر إلى المرأة شيء، قال لك لكن من نظر إلى أخته لا يشتهيها. المرأة أصبحت أختك على مستويين، على المستوى الإنساني إنها أختك من أسرة الله في الخليقة، وعلى المستوى المسيحي إنها عضو جسد المسيح. زي بالفم بيقول لجماعة الأنطاكيين كلام جميل جدا، يقول هل تستطيع أن تشتهي يدك أو قدمك أو عينيك؟ قد تتأمل فيها وتعجب فيها، صحيح، يمكن شعرك عجبك ومناخيرك عجبك وديك عجبك، كويس، لكن لا تشتهيها. ليه؟ لأنك تملكها، بتاعتك. فهو الرغبة في الملكية وفي الاستحواذ وفي الاقتناء هي نابعة في قلب الإنسان بالدرجة الأولى من الأنانية. أناني أناني أنانية تخليني عايز أخد دي. عشان كده هي كلمة زنا في العبرانية فعل، ده فعل مهم جدا. هو الزنا هو أنك تخلط حاجة بحاجة، فالاتنين يفقدوا الطبيعة بتاعتهم. يعني مثلا تجيب لبن، لتر لبن، حط عليه لتر مية، فلا بقى لا لبن ولا بقى مية، المية ما بقتش مية واللبن ما بقاش لبن. وعبادة الأوثان تسمى زنا في العهد القديم، يقول لك الشعب زنا وراء البعل، ليه؟ خلط عبادة البعل بعبادة الله. طب إيه الخطورة في الخلط؟ خطورة في الخلط هو إعادة تكوين العلاقات الإنسانية على صورة الإنسان وليس على صورة الله. وكل الوصايا التي أخذناها من الله في العهدين القديم أو الجديد هي حفظ الإنسان في الطريق الحق وطريق السلام. الخطية تزيف الحياة الإنسانية، تخلي الوجود بتاعي وجود أناني مغلق، يفقد الشركة. لما يفقد الشركة تبص تلاقي أنه غير قادر على التجاوب مع الآخرين. أنا يعني كنت بتكلم امبارح مع ثلاثة متجوزين، كان معاهم الستات بتاعتهم، عندهم مشاكل في الزواج، وانا اشتغلت مع واحد دكتور طبيب نفسي في انجلترا كنت احبه جدا، فرانك ليك. الراجل ده يعني انا مدين ليه بالكثير الحقيقه، ليه كتاب حاولت ان واحد الدكتور نصحي باعتبار ان هو دكتور ترجمه عربي، فيا رب ترجم عربي، اسمه كلينيكال ثيولوجي، اللي هو الكلينيك الخاص بالحياه المستشفيات يعني، وكله عن اللاهوت، يكون عباره عن لاهوت وطب نفس و طب ميديسن يعني. فكان في استاذ في ساعه ذكر الاسماء وما يكون راجل لسه عايش، هو مراته، استاذ في الجامعه مركزه كبير، ضرب مراته علقه، ده علقه كويس. المهم الموضوع من المحكمه للاخصائيين النفسيين، فجاء العياده عندنا بامر المحكمه. فأنا كنت موجود أثناء الـ وجود هذا الأخ، بكتب نوتس، واحنا بنسجل بناخد إذن من من الاخ اللي بيجي او الاخت اللي بتيجي، هنسجل الكلام ده على كاسيت وبنديله وصولا من الكاسيت، وبعدين هو قال لا وهي قالت لا، اخ ما نسجلش، ضد القانون. فعشان الاجهزه واخد نوت وبتاع. المهم خد بالك من الكلام يعني. ففرانك ليك بيقول للاخ دوت، ايه اللي تعرفه عن جسد مراتك؟ يعني في اسمها بيرث مارك، اللي هي علامات في الجسم نتيجه، يعني هنسميها وحم عندنا بالعربي، يعني في مولز اللي هي النقط البني اللي بتطلع في جلد الانسان، في مولز في ظهرها، في ايديها. قال له ما اعرفش. قال له انا بقول لك ما شفتش جسد مراتك، انت لا تعرف من جسدها الا مكان واحد. يعني انت في تصرفك معاه انت غير انسان. مراتك موجوده في الريسبشن، في الاستقبال. فقال لي انده له فجأة. بعدين قال لي انت ما انتش دكتور عليا انا، يعني اطلع، لان انا عاوز فلانه دي تخلع هدومها، يعني النص الفوقاني، عشان تبين جسمها لاول مره الجزء. فخرجت طبعا، انا مش دكتور، انا بتمرن على العلاج النفسي، لكن يعني خرجت. وبعد المقابله ما خلصت بقول له ايه الاخبار؟ قال لي تصور ان هذا الرجل اول مره يشوف ظهر مراته. قلت له مستحيل. قال لي لا، انتوا متجوزين. فانا بقول له يعني في النوتس دول متجوزين يا دكتور ليهم 12 سنه. قال لي اه، هو كل اللي يعرفه جزء معين في جسد مراته، ما يعرفش مراته، ما يعرفش جسده، هو عاوز حته بس معينه. وكان ليه تعبير غريب جدا هقوله بالانجليزي وما اعرفش ترجم عربي ازاي، يسميها مارج ماستربيشن. ترجم عربي ازاي ما اعرفش. الماستربيشن هي العاده السريه يعني، لكن في الزواج هو بيستخدم مراته كتول، كاله. قال لي اللي ده كده بالتعبير الانجليزي، قال لي هيز ان انيمال، حيوان. هقول له بس يعني ده كذا كبير في الجامعه. قال لي اه، ما هو مخه عقله ادراكه في المجال التخصص ممتاز، لكن في العلاقات الانسانيه مضروب. قلت له ليه؟ قال لي ما عرفش المحبه. اه، والحل قال الحل عند المسيح، ولكن من ايمان عميق جدا المسيح. درس طب، وبعدين درس لاهوت، وبعدين درس سايكوثيرابي، تحيي نفسي. فبتقول لي الانسان منغلق على نفسه، منغلق على نفسه ده حيوان. اقول لك ليه؟ لان الشركه في حياه الاخرين يصنعها ويعطيها الروح القدس. هو الاول عملها في الكنيسه، في المعموديه، في الميرون، في الافخارستيه. دي اسرار الشركه عموما. وسميها الاثناسيوس الرسولي العظيم اسرار الانضمام الى جسد المسيح. فانت تلاقي نفسك، انت بتلاقي نفسك مش قادر. ليه؟ اذا كنت تعبان او عيان ده موضوع تاني. يعني في ناس مثلا عنده physical disability، اعاقه جسدانيه، ما يقدرش يسافر يتحرك، ده معذور. انما انت الامبيدمنت، العائق اللي موجود عندك ده ايه؟ ده خوف، تردد، عدم ثقه في الناس، خجل. ابو المخيل ابراهيم كان يقول لنا ايه؟ الخجل من بقايا سقوط ادم. فصدقوني يا اخو، اخدت فيها سنين على ما فهمتها. على ما فهمتها. وفي مرة ثانية قال لي، قال لي أصل الخجل، وكان مسكني بشد ودني كده يعني بلطف الحقيقة عشان أسمع، بيقول أصل أنا بكلم بعض الإخوة ما بيسمعونيش، أنا بكلمه في شيء وهو من كتر الخجل اللي فيه مش سامعني. شوف عدم الانتباه حتى لكلام واحد كان حنين جدا ومحب. يا سلام، لم أرى إنسان عنده شفقة ومحبة ورحمة مثل هذا الرجل. يعني اللي يوازيه كان ابونا مين المتوحد، وابونا فيلمون المقالي، وابونا المسكين. الجماعه دول كانوا انوار في حياتي الشخصيه بشكل خاص يعني. هيقول لي قال لي اسمع، على قدر شعورك، قدر شعورك بالخجل نفس حجم الشعور يساويه حجم شعورك بالذنب. لكن يا ابني احنا في حضرة المسيح والذنوب رفعت وتطهرنا بعمل الروح القدس. ولذلك انا يقول لي كل ما تحس انك انت عملت حاجة وندمان عليها قول ايها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، هم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس ايها الصالح، لان تذكر الدنس يجعلك تشعر بالغربة عن نفسك. شوف الغربة عن نفسك والغربة عن الله والغربة عن الكنيسة، لكن الذي يردك الى حياة الشركة الروح القدس. طبعا الشركة من الروح. وبص تلاقي يقول لك ايه، اوعى تروح تكلم فلان. ليه يا سيدي؟ احسن ده انسان خطير. يعني خطير هياخد منك نعمة التبني؟ لا. هخليك تفقد نعمة الحياة الأبدية؟ لا. هيمنع عنك غفران الله؟ لا. امال ايه بقى الخوف اللي فيك ده؟ الخوف والتردد اللي فيك. يعني كان عندي طالب يدرس فلسفة في جامعة انديانا، ولد كويس قوي، وعندهم كورس عن الإلحاد. تعبان قوي. اقول له يا فلان المسيحي لا يخاف من اي فكر، الفكر الذي انتجه عقل يمكن ان يلغيه عقل اخر. فكر من ابداع العقل، عقل انسان. ايه يعني مفكرين الفلاسفه بتوعك دول؟ دول بشر وطلعوا افكار انت ممكن تقبلها ممكن ترفضها، وقبولك ورفضك هو طاقة عقلية موجودة عندك عند الله. فلو أنت عندك ثقة بنفسك ما تخافش من أنك أنت تقرأ أي كتاب أيا كان هذا الكتاب. أصل أنا يعني الكتب تبعدنا. قلت له لا، مفيش كتاب أو فكرة تبعدك عن المسيح إلا إذا كانت محبتك للمسيح ضعيف. خافش، خليك جريء وخليك جسور. قلت له كان عندنا راهب في الدير اسمه هنا في ليمون، كان يضحك معنا لما هنا كده شويه عيال كده يعني غلبانين قوي، يقول المسيح والاسد الخارج من سبط يهوذا. عمركم شفت اخوه اسد ماشي مع فراخ؟ ده عجبني جدا. لا يمشي مع اسود ومع اشبال زيه. فالانسان الخواف ده لا يقتني محب، والانسان اللي مقفول على نفسه لا يقتني محب، والذي لا يعرف المحبه لا يعرف الله. ده كلام رسول يوحنا مش كلامي انا. فدي كلها رجع إلى إيه؟ إن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. إحنا في احتفالنا بالصعود وانتظار العنصرة كان أبونا متى المسكين الله ينيح نفسه بسلام، والكلام ده كان موجود في كنيسة العادة في الفجانة، معرفش لسه موجود ولا بطلوه. لما كان أبونا متياس فريد رسم قال له أبونا متياس من الصعود للعنصرة تعمل اجتماع في الكنيسة كل عشية، اجتمع الشعب ويطلب الامتلاء من الروح القدس إلى أن يأتي عيد العنصرة. الكنيسة تنتظر موعد الآب. ومشت شوية سنين وما عرفش. طبعا كأي شيء في الخدمة معرض أنه يعني ينضرب، عرفش كان ده ماشي ولا بطل ولا إيه اللي حصل فيه. فقالت الكنيسة كده من الصعود للعنصرة. دي كانت وصية أبونا متى المسكين، وأنا أعتقد إن الوصية دي في غاية الأهمية. كنا عندنا كده وعي بالروح القدس رب المحيي إن إحنا من بعد الصعود إلى يوم العصر كل يوم عشية بس صلاة من أجل المعزي أن يأتي ليشفي ويطهر وينقي ويمنح مواهب الكنيسة. إحنا لا نطلب مواهب الروح القدس ليه؟ مش عارف. سيبناها للخمسينيين والمعمدانيين والمش عارف مين ومين ومين. طب وأنت؟ ده مفيش كنيسة فيها طلب سكن الروح القدس قد الكنيسة الأرثوذكسية. ليه كده؟ عرفش. روح القدس وروح الشركة. قيامة الأموات اللي هي خلود الجسد مؤجلة إلى يوم القيامة. فبياخد العربون ولكن الكمال في يوم القيامة، لأنه لسه معرض للمرض والشيخوخة والضعف. وعند تشوف أنت مثلا من 10 سنين كنت بتمشي بتجري ازاي وتطلع السلم ازاي دلوقتي، يعني ازاي بيقل نشاط الجسد بتقدم العمر، ازاي العينين بتضعف. فكل مظاهر الشيخوخة بتبين يعني ان الجسد في طريقه الى الاضمحلال، بينما طبعا كان آدم جسده كامل يعني ويلبس الروح القدس بالتأكيد، لكن فقد كل هذا ودخل الموت. فجددت النفس وجدد الجسد إلى يوم القيامة، يعني بذرة التجديد موجودة ولكن الموت لم يتحول إلى عدم. أصل العدم هنا مش لازم نفهم إنه هو فناء، العدم هو إن الإنسان ما بقاش إنسان. وده معناها إيه؟ معناها إنك أنت مش هتبقى إنسان إذا كنت جسد ونفس، لكن لما الجسد بتحط في التربة يتحلل ويبقى تراب، واخد بالك، ده معناه ان الوجود الانساني وجود اصبح ناقص، ده اسمه العدم. لكن العدم غير الفناء، ودي نقطه ناخد بالنا منها واحنا بنقرا كتاب تجسس الكلم على فكره. يعني الانسان يفنى لان روحه بتبقى يعني في السماء وجسمه في الارض في التراب، ودي المعاناة اللي عناها الرب نفسه، إنه نفسه نزلت إلى الهوية إلى الجحيم مع لاهوته وأنقذت الراقدين المحبوسين على الرجاء، ولكن جسده قام فصار بكورة الراقدين كما يقولوا في الكنيسة. فده الاستفسار اللي انت سيادتك قلته، ده يعني مظبوط الكلام ده صح. الموضوع أبونا مينا ان احنا كنا في شهر رمضان، ودي من القصص الغريبة جدا، انا تهيلي ما كتبتش يعني، لكن كنا في شهر رمضان وانت عارفين بفوت مزحرات دق الطبلة بتاعته، فهو كان فوق، وكنا الحقيقة شهر رمضان جه في كياهك، يعني انا اللي عنده تقويم ويقدر يراجع يطلع تاريخ السنة، انا مش فاكر بالظبط سنة كام، لكن يعني كان في الشتاء على فكرة، ده كل اذكره أنا في كياك. أبونا مينا دهلي من فوق قال لي اطلع يا ابني، أنا عايزك هات معاك قربان اتحمل. أقعد، كان قربان خلص، فطلعت معاه قربان اتحمل، فتح منديل محلاوي كبير حط القربانة فيها وحط فيها فلوس وقال لي ادي دي لمسحراتي. أم أنا بقول له قدسك هتدي قربانة عليها الصليب لواحد مسلم؟ قال لي آه. قلت له ازاي بقى؟ قال لي ازاي يعني ايه؟ انت يعني تعرف اكتر مني؟ قلت له لا ما اعرفش اكتر منك، ازاي تدي قربان لواحد مسلم؟ قال لي يا ابني اديله القربان واديله الفلوس، لان يمكن ابنه يبقى وزير ويشغل ابنك في الوزاره. مش الكتاب بيقول ارمي خبزك على وجه المياه وبعد ايام كثيره تجده؟ قلت له ايوه. قال لي هو يا اخ يا ابني يا حبيب ابوك، هو الخبز لما بترمي على الميه بيفضل خبز، ما بيتفتت والسمك بياكله، تجده ايه؟ تجده في السمكه اللي بتاكلها. وضحك على فكره، عامل بص لي كده، قال لي اسمع، انت فيك عداوه للمسلمين ليه؟ اللي عنده عداوه للمسلمين ما ليش علاقه بالمسيح. المسيح يا ابني ما علمناش العداوه، المسيح علمنا المحبه. اعمل اللي قلت لك عليه. فنزلت بالمنديل في القربانة فلوس وديته القربانة، والراجل خد قاعد يقول أشعار وأسجال لأبونا مينا وللكنيسة ومشي. ابتدى رفع بخور باكر، وبعدين أنا داخل ألبس اللي ما تلبس تمشي معايا ليه يا أبويا؟ قال لي أنت فيك مرض البغض وما تتناولش كمان. حاضر. وقف آخر الكنيسة، صدقني وقف آخر الكنيسة، ما تردش حتى، ما تقولش المردات. ابويا الروح ما قدرش اقول له افس اخر الكنيسه. وبعدين بقيت زعلان الحقيقه، بس ايه المرض ده؟ مرض ايه؟ المهم خزان القداس ووزع الذبيحه، وبعدين انا واقف اخر الكنيسه، ما قال لي واقف مكاني، وزع الذبيحه ووزع عليهم البركه في الاخر خالص، تعال يا ابني انا زعلان. رحت زعلان. هو قال لي ليه؟ انا بعمل كده عشان خاطر مصلحتك يا ابني يا حبيبي. الانسان في قلبه بغضه غريبه عن الله، مش ده الكلام اللي بنقوله عن المارس حق السورياني؟ هو قلت له ايوه صحيح. قال لي خلاص لازم تصلي ان الله يضع في قلبك محبه المسلمين، وبعدين انا عندي علاج ليك. ففي بقى من ذكر الاسم، في دكتور مشهور جدا اعتقد ذاع على قيد الحياه، كان بيجي عند ابونا مينا يقعد معاه بالساعات، يعني انا عارف ان هو مسلم، يعني يجي يقعد تحت ويسال ابونا مينا، فاطلع اكلمه فينزل يقعد مع ابونا مينا في جلسه خاصه في المعموديه جوه، محدش عارف كان بيقولوا ايه. فقال لي انا كلمت فلان من مده لانه بحس فيك العداوه دي، وعاوزك تروح ضيف عنده، تقعد الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت تيجي هنا عندي تحضر عشاء. حاضر. ورحت قعدت بيت هذا الدكتور، فاكتشفت ان هو يعني مسؤول عن حركه تصوف كبيره في القاهره. فالراجل لاني انا يعني من تلاميذ ابونا مينا، والحقيقه الراجل اكرمني وحبني محبه كبيره جدا. وبعدين قال لي ابونا مينا قال انك تحضر الصلاه معانا، قلت له احضر. ده ابونا مينا قال كده، هو ما قاليش لك، ما دام قال لك فانا كلامك يعني ثقه. وصلت لقي ليله الخميس سهره طول الليل، اناشيد وادعيه طول الليل، وادوني كتاب في الاناشيد بتاعتهم كلها عن محبه الله ودعوه للرحمه والغفران، كلام جميل جدا جدا. خلص الاسبوع انزلت مرمين واقول له متشكر جدا كتر خيرك، انا ما كنتش اعرف ان المسلمين بيصلوا كده. قال كويس، اتعلمت ايه؟ الناس دي بتدور على محبه الله. قال لي ياه عرفت كده؟ قلت له انا ما كنتش اعرف دي، لان انا اصلي كان الاخوان المسلمين مسكوني في المدرسه الدنيا على كويس، صحيح ضربت ضرب جامد يعني كنت هموت فيها لولا دخول مدرس انقذني من الموت. ايام نحن كانت ايام صعبه جدا زي الايام بتاعتكم النهارده، في ناس بتموت، انا ما متش، كان خدت علقه كويس علقه يعني. فبقول لي اصل الاخوان ضربوني بتاع، لا ما الاشرار يا ابني موجود في كل حته، هو ما فيش اشرار في الكنيسه؟ قلت له جاي. قال لي يا ابني ده رهبان دير برموس طردوني. يعني ايه الاخوان المسلمين ضربوك؟ ما هم طردوك من الحصه وضربوك بره في الشارع في الحوش، وبعدين انا رهبان دير برموس طردوني، لكن هو ربنا في محبته لي حطني في هذا المكان، ولو انا طردت من دير برموس لولا انت جيت عندي وتعرفت بيك مش صح؟ قلت له صح. قال طب تعالى بقى هنا، هم بيسعوا الى اقتناء محبة الله، احنا اقتنينا محبة الله في المسيح والروح القدس. قال لي ده فرق كبير، لكن هذا الفرق الكبير لا يجعلنا نتعجرف ونتكبر على الناس، دول احباء الله. فكده كويس. وبعدين قلت له انا معاك كتاب الصلاه. قال لي وريهوني، انا اول مره اشوف كتاب الصلاه بتاعه. قال لي سيبه معايا. قعدت في الكنيسه سبت وحد، ويوم الاثنين رحت تاني عن المكان اللي كنت ساكن فيه. وبعدين باكل بحضر الصلوات الخمسه معاهم. الاخ الدكتور اللي كان مستضيفني يقول لي انت صلي المزامير بتاعتك ولا صلي، ما تصليش صلواتنا، انت مسيحي احنا بنصلي صلواتنا، هما بقى ما يصلوش صلوات بتاعت السنه، بيصلوا صلوات تانية مش موجوده عند السنه. الصوفيين دول اصلهم ليهم طرق في الحياه احنا ما نعرفهاش الحقيقه. وبعدين قال لي النهارده ده كان يوم اربع، النهارده عندنا سهرانيه، تيجي معانا؟ قلت له أجي. رحت في قاعة كده كبيرة جايبين فيها ناس منشدين بالناي وبالآلات الطرب، وكلها بقى إيه، مدح في الرحمة الإلهية واستغاثة بالرحمة الإلهية. قلت له ممكن تديني نسخة من الأدعية دي؟ قال لي لا، دي بتاعتنا احنا، ما بنطلعهاش بره لحد. وبعدين أبونا مينا قال لي يا ابني اشتري كل التصوف اقراه. فنزلت مكتبة، في مكتبة في الحسين قريبة جدا من الجامعة على فكرة، جامعة الحسين، وجبت ديوان ابن الفارض، وجبت مجموعة كبيرة حقيقة من الكتب، وقال اقراها، اقراها وادرسها. وانت بتدرسها ميز بين حاجتين، بين انسان يسعى الى الله، وبين انسان سعى الله اليه. وقال لي كل الكلام اللي انت بتسمعه ده عند الناس دول متاخد من الشيخ الروحاني، من يوحنا سابق، ومن مارس حق. ما كانش كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي 12 في مصر، كان لسه موجود بالفارسي. فلما رحت جامعة كامبريدج ولقيت ان فيه استاذ متخصص في جلال الدين الرومي، حضرت الحصص برضه بتوصيه من ابونا مينا، كان بقى بطرك طبعا، حضرت الحصص وحضرت التصوف الاسلامي مع الاستاذ اربري. وبعدين حتى الاستاذ بتاعنا قال ان ما ورد عن جلال الدين الرومي مأخوذ من مصادر مسيحيه. ولم ينتهي البحث الى ان ذهبت للتدريس في فنلندا، فوجدت في أحد الرهبان الأرثوذكس عمل دراسة عن التصوف الإسلامي، أبعت لكم الاسم بتاعها، في منطقة العراق، من خلال دراسة أكاديمية جيدة جدا، إن المصطلحات العربية أصلها سرياني، وإن الأدب السرياني النسكي هو الأب الروح الحقيقي للتصوف الإسلامي. أبعت لك، حط لك الاسم، اسم سيد الدكتوراه نشرت في جامعة الهلسنكي. ودي أعتقد الرسالة دي فات عليها يمكن 10 سنين وزيادة، مهمة جدا. ودي بقى كانت خاتمة الرحلة، إن لما قريت جلال الدين الرومي بالفارسي وتعلمت فارسي، وبعدين اكتشفت الحلاج. والحلاج ليه قصة غريبة، إن كان في ضابط فرنساوي اسمه ماسينيو، لوي ماسينيو، كان في القوة الفرنسية اللي استعمرت العراق، هو في العراق سمع عن الحلاج، مزار الناس تروح تزوره، وقال لك أروح أزوره أنا كمان، وجمع أخبار الحلاج في مجلدين، فارسي عربي فرنساوي. وأظن إن كان في 3 كتب 4 طلعوا في مصنع الحلاج، في كتاب عمله صلاح عبد الصبور اسمه مآسات الحلاج. المهم لما رحت إنجلترا اشتريت ديوان الحلاج لماسينيون، فارسي عربي فرنساوي. فوجدت في رسالة التصوف إن في عطش إنساني غير موجود اللي عند المسلمين لله، وإن دول تركوا السنة والفرائض واتجهوا إلى الحرية في يعني شكلها الكامل. أبو البسطامي، أبو اليزيد البسطامي، ده من شيوخ التصوف الإسلامي. اسمع القصة دي وقول له رأيك فيها إيه. كان نايم على الرمل وحاطط رجليه ناحية مكة، فجاء واحد طبعا سني متعصب موقفه، قال له ما تحطش رجليك هنا ورجليك متجه ناحية الكعبة. قال لي يا أخي أنا تعبان، ممكن تخليني أنام وحط رجلي في حتة ربنا مش موجود فيها؟ ولذلك لما توفي الحكيم بعد ما مراته ماتت وكتب مناجاة إلى الله في الأهرام على طريقة أبو اليزيد البسطامي، مين تعرض لي واتهمه بالمروق على الدين؟ متولي الشعراوي. ربما انتم عارفين القصة كلها. فرد عليه توفيق الحكيم في الأهرام، رد عليه في الأهرام، لأن قال إن الإسلام يسمع. طبعا السنة يعني متجددين جدا، أبو يزيد البسطامي، ابن الفارض، جلال الدين الرومي، رابع العدوية. رابع العدوية كانت من أعظم الملاحم عن المحبة الإلهية في تاريخ الإسلام. وعندك إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا دي لما تقرأها يقول لك إيه، عن فلان فلان قدس الله روحه، ده تعبير غير إسلامي، تعبير مسيحي. لما تقرأ رسائل إخوان الصفا تجد ده بقى الـ النهر الصغير اللي اتصبت فيه الحياة النسكية المسيحية مع الإسلام، فخلق رسائل إخوان الصفا. الحاجات كلها يعني مبغوضة ومكروهة ومنعت في مصر في الأيام الأخيرة من حياة أنور السادات. بدليل أقول لك بقى شيء غريب جدا، أكبر رجل كتب عن التصوف هو محي الدين ابن عربي. أيام جمال عبد الناصر اتعملت لجنة من أكبر أساتذة في المجمع اللغوي أنه منشروا كتاب الفتوحات المكية، فنشر على ما أذكر مجلدين. بمجرد ما عبد الناصر مات في سبتمبر سنة 70 وجاء السادات، والسادات ما كانش قلبه مع التصوف أصلا. السنة بيخافوا من التصوف ليه؟ لأن التصوف الإسلامي يجنح ناحية الشيعة، فالخوف من الشيعة موجود بسبب الاحتلال العثماني المصري، لهم سنة أصلا، عثمانيين سنة. فلم يصدر عن دار المعارف إلا مجلدين من الفتوحات المكية. أنا اشتريت الكتاب طبعا في بيروت. الفتوحات المكية عبارة عن إيه؟ محي الدين العربي درس اللاهوت والفلسفة في الأندلس مع المسيحيين، فأدخل الفكر المسيحي في التصوف الإسلامي، وده رجل عظيم جدا. زي جلال الدين الرومي، دول أنا بعتقد أنهم يعني من أعظم إنجازات الإسلام. وإن في حقيقة الأمر إحنا يعني مش لازم يكون عندنا عمى روحي، إن مدام مسلم أخاف من المسيح لا أخاف. المسيح قار الجحيم وأباد الدينونة وأباد سقوط الشيطان، أنا ما أخافش. فأنا درست شوية في مصر ودرست الباقي في جامعة كامبريدج، وأتوقفت عن الدراسة الحقيقة من تقريبا 4-5-6 سنين، لأن خلاص ما عادش الموضوع لي حاجة. البيئة اتغيرت والظروف اتغيرت ما عادش فيه. كنت دارس في الجامعة، بطلت تدريس في الجامعة تصوف، وما عادش فيه داعي أن أنا أستمر في الدراسة. وبعد ما طلعت الدراسة بتاعت الأخ الراهب ده الأرثوذكس في جامعة هلسنكي في فنلندا، اعتبرت أن الملف اتقفل. دي القصة كما هي، أنا ما حذفت الشيء عن قصد الحقيقة، يعني بقولها لك صديق عزيز جدا عليا، بحبه وبحترمه وبكرمه مع الإخوة اللي معاك كلهم. يعني إذا كان عبد الفتاح السيسي بيقول أنت نور عينينا، لا أنت بقى يا سيدي عضو في جسد واحد أكتر من نور عيني. والمسيح يرحمنا من العداوة، لأن العداوة من الشيطان. وأنا كمسيح ما خافش. أقول لك على موقف، كان في ضابط مباحث غلس، ده غلاسة أنا ما شفتهاش على حد، وكان بيتحرش بي أنا شخصيا، عاوز نشتم الإسلام أو المسلمين ويعمل لي قضية بقى. ومرة غير بيقول لي إيه رأيك في النبي محمد؟ وأنا قلت له بالأدب الحقيقة مش خوف، أنا ما خافش من حد، قلت له يا سعادة الباشا النبي محمد هو أخ لنا في الإنسانية، أم أصيب بصدمة؟ صدقني بص لي كده فتح بقه في دهشة، قلت له أخ ليا في الإنسانية، المسيح بيقول إننا لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، وأنتم في الإسلام بتقولوا إيه؟ المسلم من سلم الناس من يده من لسانه، فأنت عايزني أتكلم على واحد أحسن مني؟ أحسن مني في كل حاجة. أما هو لأنه في حالة ذهول بيسألني سؤال غبي قوي، أحسن منك في إيه؟ قلت له الله، في حد بيقول صلى الله على جورج بيباوي؟ لا أنا عندي كتاب من تزيين رب العالمين، ولا في ناس بتقول شهادتين، يعني أنا ما تحطني جنب النبي محمد ما وصلش حتى لحد رجله ولا حتى لحد ركبته. فصدم صدمة ما كانش متوقعها، فسكت سكت. قلت له سيادتك بعت لي مخبر جبني من البيت عشان تسألني هذا السؤال، أو عن إذنك بقى، ومشيت. وأنا مشيت ما اعترضتش حتى على 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 مشي، استغربت إيه ده، هو ده مستوى ذكاء ضباط مباحث أمن الدولة؟ خريج كلية شرطة ما عرفش يخش طب ولا صيدلة بتاع، فراح الشرطة. ربنا يرحمه ويرحم مصر ويمتعكم بالصحة والعافية، ونلتقي يوم الأحد إن شاء الله.